أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم. والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم. لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون. وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون. وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين. من آيات الله الكونية الشمس تجري لمستقر لها. قدماء المفسرين كانوا يفسرون هذه الآية بأن المراد جريان الشمس من الشروق إلى الغروب، ثم ارتبكوا في كلمة مستقر لمستقر لها، و ذكروا تفاسير ووجوها يعني في التفسير، ومنها أن المراد بالمستقر الحدود الخاصة المعينة للشمس، حيث تسير مثلا من برج إلى برج، أو في الليل والنهار يتغير مسارها صيفا وشتاء. ولكن هناك روايات منقولة عن طرق أهل السنة وفي كتبهم المعتبرة بل الصحاح حول كلمة مستقر. يستغرب الإنسان من هذه الروايات، فمنها ما رواه في الآلوسي، أنا أنقل من روح المعاني للآلوسي، ويقول وفي غير واحد من الصحاح عن أبي ذر قال كنت مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم في المسجد عند غروب الشمس، فقال يا أبا ذر أتدري أين تذهب هذه الشمس؟ قلت الله تعالى ورسوله أعلم. قال تذهب لتسجد فتستأذن فيؤذن لها، ويوشك أن تسجد فلا يقبل منها، وتستأذن يعني تستأذن للرجوع فلا يؤذن لها، فيقال لها ارجعي من حيث جئت فتطلع من مغربها. فذلك قوله عز وجل والشمس تجري لمستقر لها، هذه رواية، وغيرها أيضا. وأيضا رواية أخرى رواها أحمد والبخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن أبي حاتم وأبو الشيخ وابن مردويه والبيهقي، يعني كل صحاحهم. عن أبي ذر قال سألت رسول الله عن قوله تعالى والشمس تجري لمستقر لها، قال مستقرها تحت العرش. فيعني الظاهر من هذه الروايات، وهي كثيرة عندهم، أن الشمس بعد الغروب تذهب إلى مكان الله يعلم أين هي، أين تذهب. وفي حسب هذه الروايات تذهب إلى العرش أو ما تحت العرش، وتختبئ مثلا هناك، وتسجد وتستأذن للخروج مرة أخرى، هكذا. طبيعي أن هذا غير مقبول، يعني من حيث الوضع المعلوم، حتى مو في زماننا هذا، في الأزمنة السابقة كانوا يعلمون أن الأرض مدورة مستديرة، وأن الشمس كل ما تطلع من مكان تغرب من مكان. خب هذا شيء تقريبا واضح من قديم الزمان، يعني هذا وايد بدائي يصير هالتعبير وهالرواية. ولذلك قال هذا الرجل الآلوسي ارتبك في تفسير هذه الأحاديث، وحسب ما هو يقول سأل من جماعة من الأعلام من هنا وهناك لعله يجد تفسيرا، فلم يذكر أحد تفسير صحيح، وهو بالنهاية وصل إلى هذه النتيجة الغريبة اللي هي أغرب من الحديث، وهو أن الشمس أيضا لها نفس مثل الإنسان، مثل ما الإنسان له نفس ناطقة وروح وعقل وإدراك، الشمس أيضا لها نفس ناطقة وروح وفهم وعلم وإدراك، وأن الذي يذهب إلى العرش ويسجد ويبقى اللي يؤذن له هو الروح، النفس الناطقة للشمس، العقل الشمس مثلا، شيء من هالقبيل، مثل ما أن الإنسان له روح وجسم، وأن روحه ربما تنفصل عن الجسم، فكذلك الشمس. يعني هذا بعد نهاية ما وصل إليه هذا المسكين. ثم حيث أنه ارتبك في تفسير هذا الأحاديث وهي صحيحة عندهم وكثيرة، فرأى بأن هذا يعني شيء يحز في الضمير، فذكر أخيرا أن الإمامية عندهم روايات غريبة حول هذا الموضوع، وذكر حديثا أن الشمس لها 70,000 كلاب، ما أدري ليش كلاب، 70,000 كلب لازم يكون، وكل كلاب، مو كل كلب، كل كلاب يجره ما أدري 70,000 ملك وإلى آخره، شيء من هذا القبيل. يقول الإمامية يذكر، أنا ما أدري أين هذا المصدر هذا الحديث ومن هو الإمامي الذي روى هذا الحديث، مبين أنه من غاية ارتباكه في القول بصحة الحديث وعدم ملائمته للواقع الخارجي، فاضطر إلى اختلاق مثل هذا الحديث. وعلى كل حال فإحنا الشيعة ما نلتزم بصحة حديث حتى لو كان في كتاب الكافي أو أي كتاب من الكتب إلا القرآن، يعني إحنا ما نسلم صحة كلام، صحة كتاب بكامله إلا القرآن الكريم. الأحاديث كلها تخضع للدراسة والبحث سندا ومتنا، خصوصا مثل هذا الحديث، خم معلوم هذا مو مذكور في الكافي أو في الكتب المعتبرة، هذا ما أدري وين شايف هذا، يمكن هم ما أعتقد أن يختلق يعني من عنده، لأن إحنا عندنا في كتبنا أيضا أشياء عجيبة وأغرب من هذا. نعود إلى الآية. على كل حال هذا يعني رأيت أنه من اللازم أن ننتبه إلى بعض الأحاديث الموجودة في كتب القوم، يعني هو من الأفضل لهم أن يتخلوا عن هذه الدعوة أن كل ما في البخاري ومسلم صحيح، أفضل لهم أيضا. على كل حال القدماء كانوا يفسرون الشمس تجري لمستقر لها بهذا النحو، أما المتأخرون حيث بفضل العلم وصلوا إلى أن الشمس ما تجري، يعني ليست هي الشمس التي تدور حول الأرض كما يتصور، يعني إحنا الصبح نشوف أن الشمس طلعت وكذا تسير حولنا مثلا وتصل إلى دائرة نصف النهار ثم تغرب، هذا ليس من فعل الشمس، وإنما هذا من دوران الأرض حول نفسها أصلا، ولا حول الأرض حول الشمس. فعلموا بأن لابد أن هناك جريان آخر للشمس، فراجعوا الكتب العلمية ورأوا أن العلم وصل حديثا إلى جريان آخر للشمس، وأنها تجري بمجموعتها ومنظومتها تجري إلى مكان، يعني هو نوعين هم أكو، هذا النوع منا اللي معلوم بسرعة هائلة كل المنظومة الشمسية تسير نحو مجموعة من الفلك، يعني يمكن يسمى بالنسر الواقع شيء من القبيل، أو الجاثي على ركبتيه شيء من هذا، مجموعة من النجوم الشمس تجري بكل مجموعتها ومنظومتها إلى هذا المسير. فيقولون بأن المراد والشمس تجري لمستقر لها، يعني تسير في هذا المسار. ولمستقر بمعنى إلى مستقر، اللام بمعنى إلى، يعني تسير إلى أن تستقر، ومعنى أنها تستقر يعني تصل إلى مكان تثبت فيه فلا تتحرك، وآنذاك تفنى هذه المنظومة أو كل هذه الكواكب والسماوات والأرض، يعني يوم القيامة. هذا أيضا وارد في الميزان وفي غيره من كتب التفسير الحديثة الجديدة، ولكن أنا أرى أن هذا غير صحيح، أبعد من الواقع من الكلام الأول. الآية القرآنية تريد أن تنبه الإنسان على آية يجدها كل إنسان، هذا ما وارد للعلماء ولا للفلكيين ولا لعلماء، وخصوصا علماء هذا العصر مثلا، يعني القرآن نزل بس لكي يعرفه، آية لكم وآية لهم، والشمس تجري أيضا جزء من هذه الآية. هذا ينبه الإنسان إلى شيء يعلمه كل إنسان، كل بشر يجد أن الشمس تجري، خصوصا أن هذا الجريان اللي هم رأوه على فرض صحته يمكن بعد مدة من الزمان يظهر خطأه، مو معلوم هذا، كثير من يعني الأشياء اللي قالوه في الفلك رجعوا عنه بعد مدة، تبين أن هذا لا اشتباه كان، مو هالشكل، يعني الأشياء البعيدة كثيرا ما يصير، يعني هذا مو شيء إحنا نفسر القرآن بشيء أفرض أنه اكتشفه العلم، مو معلوم أنه ثابت، وحتى لو يكون ثابت الآية القرآن مو كتاب فلك ولا كتاب علم ولا كتاب فيزياء ولا كتاب طبيعة، القرآن كتاب هداية نزل لهداية البشر، البشر العادي، الخلق، الحشود، المجتمع الهائل البشري، مو الأخصائيين اللي يبحثون في الدراسات الخاصة وكذا. والشمس تجري بهذا المعنى الواضح اللي احنا نراها كل يوم تخرج من مشرقها، تطلع من مشرقها وتغيب في مغربها، هو هذا المظهر، هذا المنظر، وإن كان هو في الواقع شيء آخر، مو مهم هذا. الآن نحن بعد وضوح هذا الأمر أيضا نعبر طلعت الشمس، غربت الشمس، أشرقت الشمس، غابت الشمس، أو نكتب حتى في الكتب أو مثلا الرزنامات مثلا نكتب بأن الشمس تدخل برج كذا، القمر يدخل برج كذا، والشمس ما يدخل لا برجا ولا مرجا ولا أي شيء، يعني هذا الشيء مو واقعي، ولكن هذا حسب ما هو نراه، يعني حسب المنظر. التعبير مو لازم يكون على حسب الدقة العلمية، التعبير حسب ما يراه الإنسان. نعبر بطلوع الشمس، يعني نعبر عن طلوع الشمس وغروب الشمس بأن الشمس تجري لمستقر لها، يعني لها مسار ثابت، ساعة محددة في كل يوم من أيام السنة ما يتغير طول آلاف السنين، إذا تحدد التاريخ في هذا التاريخ من اليوم الشمسي، طبعا من السنة الشمسية، في نفس هذا الساعة وفي نفس هذا المكان تطلع الشمس، كل ما يتحول يتغير الأشياء هذا ما يتغير آلاف السنين، هذا شيء مستقر وثابت. تخرج من مكان يعني تطلع أو نراها تظهر تتبين من مكان وتغرب في مكان، وهذا له أثر، نعمة إلهية، أولا توارد الليل والنهار نعمة إلهية، ثانيا المحاسبات السنين، إحنا على هذا الأساس لنا ليل ونهار ولنا أسبوع ولنا شهر ولنا سنة، كل هذا من هذا يتحقق، يعني لولا هذا المسار الثابت المستقر في الشمس ما كنا نقدر نعين سنة شمسا قم أقول يعني شهرا يوما أسبوعا، كل هذه الأشياء اللي المحاسبات اللي عندنا، التاريخ اللي عندنا هذا يحصل بهذا الظاهرة، طلوع الشمس وغروب الشمس، وإن كان هذا في الواقع من دوران هو مو صحيح. أنا نقول مثلا أنا أريد أن أعبر عن طلوع الشمس، دارت الأرض إلى حيث وجد الشمس وظهر الشمس أو رؤية الشمس مثلا، نعبر هالشكل، هذا تعبير مو صحيح أصلا. طلعت الشمس، والشمس ما طلعت، الشمس واقفة. فالتعبير تعبير صحيح وإن كان بحسب الدقة العلمية لا مو هذا هو التعبير الصحيح، مو دقيق علمي، تعبير عرفي وحسب ما يفهمه الناس. ذلك تقدير العزيز العليم، ذلك اسم إشارة للبعيد، مع أن هذا قريب، يعني الآن ذكر في الذكر قريب، والمتعارف أن يقال هذا ما يقال ذلك. فالتعبير باسم الإشارة للبعيد للدلالة على عظمة هذا الشيء، يعني هذه نعمة عظيمة وأمر عظيم في الكون، هو هذا نفس هذا الشيء، طلوع الشمس وغروب الشمس، جريان الشمس لمستقر لها. والغريب أن الجماعة يعني ارتبكوا في كلمة المستقر، هو الأساس في المستقر، يعني النعمة في هذا المستقر، يعني في هذا الشيء الثابت. لو كان مجرد طلوع وخروج كل يوم شكل، كل يوم تطلع الشمس من مكان أو في كل يوم وقت، يعني ما إلا شيء محدد ومسار محدد، لارتبك كل الأمور، ما حصلنا على هذا التواريخ وعلى هذه الأيام والشهور والسنين. كل هذا ببركة أن جريان الشمس لمستقر لها. إذن ذلك يعني هذا الأمر العظيم تقدير العزيز العليم. العزيز يعني الغالب، الغالب على كل شيء، اللي لا يؤثر فيه شيء ولا يمنع من إرادته شيء. لماذا لم يعبر بالقادر بالقدير، عبر بالغالب أو العزيز اللي هو معنى الغالب؟ لعل السر فيه هو أن هذا شيء له موانع، وكأن هناك قوى تمنع هذا الشيء، تمنع هذه الدقة في النظام والسير، ولكن الله غالب على أمره، عزيز يعني لا يمنع من إرادته شيء، فيغلب ويقهر كل الموانع. وهو عليم، يعلم ماذا يحتاج هذا التدبير، يعني هذا التدبير العظيم يحتاج إلى أي شيء الله تعالى عالم به فيهيئه. والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم. ومن آياته تعالى اللي هذا أيضا يدخل في تحديد التاريخ والسنين القمرية والشهور القمرية، أن القمر قدرها منازل. المراد بالمنازل هذه الحالات والكيفيات اللي تحصل للقمر في كل يوم، يعني كل يوم القمر له حالة خاصة، لأن هذا الوجه اللي من القمر نراه هذا الوجه يتغير، لأن القمر يدور حول نفسه، الوجه المضيء منه، لأن قسم منه نصف منه مضيء، اللي هو الوجه الموافق أو المطابق للشمس، يعني يستضيء من نور الشمس. باستدارة القمر تتغير هذه الحالة وهذا الشكل، فأول شكل القمر هلال، ثم يتحول تدريجا إلى أن يصل ويكمل يكون بدر، ثم ينقص ويصل إلى هلال معكوس. وهذا 28 يوم، يحصل في 28 يوم أو 27، يعني 28 حالة اللي هو مذكور أسماءها، بعد كل يوم إلى اسم. الكلام في هذا التعبير والقمر قدرناه منازل، وبيقولون بأن القمر ذو منازل، مو أنه القمر هو منزلة، فيقال بأن هناك تقدير في اللفظ، والقمر قدرناه ذا منازل، أو قدرنا له منازل، يقدرون المفسرين أشياء لكي يصح التعبير. ولكن أجد أن الأولى أن يكون هذه المنازل أو التعبير بالمنازل تجوز عن هذه الحالات والكيفيات، كأنه نوع من التشبيه. يعني هذه الحالات المتغيرة المتطورة للقمر تشبه بمنازل خاصة، كأن القمر ينزل في كل مرحلة من مراحل هذا التطور في منزل، مجرد تشبيه. فإذا كان التعبير بالمنازل لتشبيه الحالات والكيفيات بالمنازل لا نحتاج إلى تقدير كلمة أخرى، فنقول القمر قدرناه ذا منازل. نفس القمر يقدر بمنازل، يعني بحالات وكيفيات وأطوار، مثل ما يقول تعالى وقد خلقكم أطوارا. هذه الأطوار من شؤون نفس الشيء، لا أنه شؤون ينزل فيها أو يدخل فيها حتى نحتاج إلى تقدير شيء، وعدم التقدير أولى من التقدير. وآخر مرحلة اللي يصل إليها القمر هذا الهلال المعكوس، عبر عنه سبحانه وتعالى بالعرجون القديم، حتى عاد كالعرجون القديم. العرجون عذق النخل اللي يلصق به البلح والتمر، يعني هذا عبر عنه بالعرجون القديم يعني العتيق، يعني مو العرجون الجديد، العرجون بعد أن جف ويبس. يقال أن له ثلاث حالات، وأن التشبيه باعتبار هذه الحالات الثلاث: الذبول، الإصفرار، والانحناء. فالقمر في هذا الحالة، يعني حالة الأخيرة، منحني كانحناء العذق، وأصفر لونه أصفر، وذابل كأنه ليس له ذلك الضياء الواضح. يعني على كل حال هذا يقال، أنا ما أهتم به جدا. المهم هو التشبيه، تشبيه القمر بهذا العرجون القديم العتيق. إذن فهذا أيضا من آيات الله تعالى، تطور القمر وظهوره بحالات مختلفة، وهذه الحالات المختلفة أيضا يسبب في تحديد التاريخ، بل ربما يقال بأن الدقة في هذه الحالات وهذه الكيفيات يسبب معرفة التاريخ بذاته. يعني إذا واحد يتأمل شكل القمر يعلم بأنه مثلا هذه ليلة السابعة أو الثامنة. أنا ما أصدق هذا الشيء، وين كان يصدر عن بعض المفسرين. اللي نقدر أن يعني نصدق به هو أنه على وجه التقريب يفيد. يعني أفرض أن الإنسان العادي اللي ليس له تقويم ولا له علم بالفلك، وأفرض طلع من سجن مثلا، ينظر إلى القمر يمكنه معرفة التاريخ بمجرد ملاحظة شكل القمر. فهذا شيء يفيد الإنسان في البر وفي البحر أن يعرف التاريخ ولو على وجه التقريب. على وجه التقريب يصير، ولكن على وجه التحديد مثل ما يقول هذا المفسر لا، أنا أستبعد. يعني أنا دقيقا تقدر تقول برؤية البدر مثلا، أو يعني أن القمر الآن كامل، تقول بأن الليلة 14، لا هذا مشكل. والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم، لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر، ولا الليل سابق النهار، وكل في فلك يسبحون. هذه الآية تريد أن تبين أن هذا النظام الدقيق لا يتغير طيلة التاريخ، طيلة تاريخ هذا الكون لا يتغير. لا يمكن للشمس أن تدرك القمر يعني أن تزيد من سرعتها فيتغير النظام، أو تغير من مسارها فيتغير النظام، لا يمكن هذا. ولا الليل يسبق النهار، بمعنى أن الليل يزيد على النهار يعني يطغى على النهار، طب بصورة طبيعية في كل يوم يتغير الليل والنهار، جزء من النهار يصير جزء من الليل أو العكس من أوله وآخره. هذا هو المعبر عنه في الآيات، يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل. ولكن الليل يسبق النهار بمعنى أنه يعني مثلا يستمر ليلتين وراء بعض، أو أن الليل يطغى على النهار، أفرض رأسا فجأة أن تشوف بأنه 5 ساعات من النهار صار ليل مثلا، لا لا يمكن هذا، لا يمكن أن يتغير هذا النظام. التغير بمقدار مضبوط ودقيق آلاف السنين. يعني الآن أنت تقدر الآن تكتب روزنامة 3000 سنة 4000 سنة ما يتغير أبدا، لا يتغير الليل ولا النهار ولا الشمس ولا القمر. الظاهر من الآية هو هذا المعنى، وهذا معنى واضح أن هذا النظام الدقيق لا يتغير، ولكن المفسرين أضاعوا وقتهم في التعبير بالشمس تدرك القمر، يعني شلون تدركه ولماذا الفرق بين تدركه وبين سابقه، هذا ليس بمهم. الهدف شيء واحد وهو دقة هذا النظام وعدم تغيره في طول التاريخ، وهذا هو مهم جدا لمعرفة التاريخ البشري. وكل في فلك يسبحون، الظاهر أن كل يعني كل كوكب ونجم من الشمس والقمر وسائر الكواكب والنجوم، في فلك يعني في مسار دائري، الفلك هو كل دائرة. والتعبير بيسبحون يرد على الفرضية السائدة في تلك الأيام، فرضية فلكية، وأنهم كانوا يتصورون أن كل نجم وكوكب ثابت في جسم، وأن هذا الجسم هو الذي يدور بهم. قبل الآية تقول لا يسبحون، السبح هو معناه أنه ما ملتصق بشيء، لا يدور به شيء، هو الذي يدور. فهذا يرد تلك الفرضية السائدة، يعني حتى في زمان المفسرين كانوا يرتبكون في تفسير هذه الآيات. والظاهر منها هذا، كل يعني كل كوكب ونجم، وأما أنه النجوم والكواكب لم تذكر في الآية السابقة أو الآيات السابقة، فنقول بأنها معلومة بالسياق، يعني من سياق الآيات يتبين أن الكلام في الأجرام الفلكية. ولكن بعض المفسرين يقول بأن كل يعني كل من الشمس والقمر والليل والنهار، خب الليل والنهار ليس في فلك يسبحون، فيتصورون بأن هذا تعبير عن حالة الضوء والظلام المحيط بالكرة الأرضية، اللي الحالتين يتداوران ويتناقلان ويتعقبان. يعني إذا واحد من بعيد ينظر إلى الكرة الأرضية يجد أن النصف المظلم والنصف المضيء يدور حول الأرض، دائما يدور. خب هذا صحيح، ولكن هذا مو فلك أو يسبح في فلك، يعني ما يصدق قضية السبح في الفلك، ما يصدق على هذا. إذن الظاهر أن كل يعني كل كوكب ونجم، وإن كان لم يذكر في الآيات السابقة إلا الشمس والقمر، والحمد لله رب العالمين.